السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات الذين يستمعون لهذه الكلمة، سائلا الله عز وجل أن يجعلها كلمة نافعة مباركة لي ولكم، إنه جواد كريم. في هذه الكلمة المختصرة أحببت أن أذكركم ببعض حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهذه الحقوق كثيرة، ولكن قد جاء في بعض الأحاديث ذكر عدد منها متى ما حرص عليها المسلمون، تخلقوا بها، كان له ذلك الأثر الطيب على علاقاتهم وعلى قلوبهم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم 6. وفي بعضها حق المسلم على المسلم 5. الحق الأول من هذه الحقوق قال: إذا لقيته فسلم عليه. السلام تحية أهل الإسلام، هو تحية وهو دعاء، تحية ودعاء. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو المنزه جل جلاله عن كل نقص، عن كل آفة، عن كل عيب. والسلام دعاء، تدعو لأخيك بأن يسلمه الله عز وجل من كل مكروه في الدنيا، في البرزخ، بعد البعث. فعلى المسلم أن يحرص على هذه التحية ولا يتركها، ويستعمل غيرها من التحايا، سواء كانت بلغة العرب أو بغير لغة العرب. لا حرج أن يضيف إليها بعد ما يسلم، يضيف إليها بعض الكلمات كأهلا وسهلا أو مرحبا أو نحو ذلك، لكن أن تترك هذه التحية السلام ويستعاض عنها بتحايا أخرى، فهذا تقصير وغلط. والمطلوب من المسلم أن يشيع السلام ويفشيه، أفشوا السلام كما في الحديث الآخر، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فإذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه، فهو سنة مؤكدة. لكن إذا كان هناك مشقة بالغة لكثرة الناس وكذا، فالقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، لا حرج. إذا لقيته فسلم عليه. وأنت إذا سلمت على أخيك المسلم فالواجب عليه أن يرد عليك السلام، يجب عليه أن يرد عليك السلام. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وترك إجابة السلام إثم، كما أن ترك إجابة السلام من أسباب العداوة والبغضاء. فأنت إذا سلمت على أخيك ولم يرد عليك، تجد في نفسك عليه تغضب، لما لم يرد عليه سلام؟ وهكذا هو أيضا إذا سلم عليك ولم ترد عليه السلام. ومتى ما كان هذا المسلم صاحب بدعة يدعو إليها، فيهجر فيهجر ومن هجره أنه لا يسلم عليه كذلك لا يرد عليه سلامه تحذير منه تنفير منه وإشعار له بعظم الذنب الذي وقع فيه والخطأ الذي وقع فيه ولكن هنا أيضا يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الحكم على فلان من الناس بأنه يستحق هذا الهجر فالذي يميزه أهل العلم فمتى ما رأينا من أحد إخواننا أمرا نستنكره فإن كان البدعة واضحة وظاهرة والأمر بين فيتعامل معه على حسب ما أظهر وأبان ولكن حينما تكون المسألة مشكلة هل فلان هذا يستحق الهجر أو لا يستحق الهجر فنرجع إلى علمائنا ونعرض عليهم المسألة حتى نحذر من أسباب الظلم والعدوان وأسباب الشقاق والنزاع بدون وجه حق وأما إذا كان الذي لقيته غير مسلم غير مسلم تقابله في طريقك أو تدخل عليه في مكتبه أو عمله فهذا لا تبدأ بالسلام يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا ما ترد عليه ما تلقي عليه السلام لا تبدأه به ولكن إن سلم هو فترد عليه بقولك وعليكم فلا يضعف المسلم ويسلم بعض الناس يقول أنا أستحي أدخل على يهودي ولا نصراني وما أسلم عليه لا الحياة الحقيقي أن تفعل ما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تجتنب ما نهيت عنه إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب إذا دعاك إلى بيته إلى منزله لأجل أن تذوق من طعامه أو تشرب من شرابه أو تتحدث معه ويأنس بك أجب دعوته فإجابته مستحبة لما فيها من إدخال السرور على قلبه وأما إذا كانت هذه الدعوة دعوة إلى وليمة نكاح فإن الإجابة هنا واجبة اللهم إلا إذا كانت هذه الوليمة مشتملة على منكر بين ظاهر لا تستطيع إنكاره فهنا لا تجيب عندك عذر وإذا استنصحك فانصح له إذا طلب منك النصيحة في أمر من أمر دينه أو من أمر دنياه وعندك علم فانصح له لا تكتم عنه أمرا في مصلحته أن يعرفه ولا تخبر بخلاف الواقع بل تكن صادقا ناصحا فمثلا أراد أن يخطب امرأة من قريباتك وأنت تعرفها سألك عنه كيف دينها كيف أخلاقها كيف كذا فلا يجوز لك أن تكتم بل تبين وهكذا مثلا إذا جاءك شخص وقال لك أن فلان خطب ابنتي وفلان هذا أخوك أو ابن عمك أو جارك وأنت تعرفه فإذا كنت تعرف عليه ملاحظات تضر هذه المرأة التي سيتزوجها فبين ولا تكتم تقول والله فلان هذا شارب خمر أو هذا مثلا ما يصلي أو هذا كذا وكذا تبين له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نصح وبين لفاطمة بنت قيس لما قالت له خطبني أبو جهم ومعاوية فبين لها أنه لا يشير عليها لا بهذا ولا بهذا واحد كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضع عصا عن عاتقه قالوا يعني إشارة إلى أنه يضرب نساءه أو إشارة إلى كثرة أسفاره وأما معاوية فإنه صعلو كرمال، يعني فقير. والمرأة قد تتضرر إذا نكحت رجلا فقيرا. ولكن أنكح أسامة بن زيد. فنصح النبي عليه الصلاة والسلام وبين ولم يغش هذه المرأة. وأحيانا يكون أخوك بحاجة إلى نصحك ولو لم يتكلم، ولو لم يقل انصحني، لكن أنت ترى من حال أنه بحاجة إلى النصيحة، رأيته مقصر في صلاة الجماعة، يتكاسل يتهاون فيها تفوته، تنصح تقول له يا فلان صلاة الجماعة واجبة، وصلاة الجماعة فيها فضل، والتفريط فيها ضرر وخطر عليك في الدنيا والآخرة، فتنصحه ولو لم يطلب منك النصيحة في باب في هذا الموضوع. هكذا مثلا رأيت عنده شيء من المعاصي، يطيل ثوبه، يتشبه بالكفار، يذهب إلى الأماكن المشبوهة، فتنصحه تبين له، لا تقول والله أني أستحي منه ولا كذا، لا تنصح له. فكما تحب الخير لنفسك أحبه لأخيك. هكذا إذا رأيته مثلا يستمع لبعض أهل البدع أو يماشي بعض أهل البدع والمحدثات من الخوارج أو الرافض أو أصحاب الطرق الصوفية وأمثالهم، فتناصحه، تحذره من مصاحبة أهل البدع والمشي معهم، لأن هؤلاء يفسدون عليه دينه والعياذ بالله. وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني العطاس معروف، فإذا حمد الله قال الحمد لله أو قال الحمد لله على كل حال، فهنا يشرع لمن سمعه أن يقول له يرحمك الله يرحمك الله. ثم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول يغفر الله لنا ولكم، أو يقول يغفر الله لنا ولكم. وينبغي للعاطس أن يخفض صوته بالعطاس، وأن يضع شيئا على فمه حتى لا يتنافر شيء من فمه من ريق أو نحوه، فيضر بنفوس جلسائه ومن حوله. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، إذا مرض مرضا ألزمه الفراش، منع من الخروج من بيته، لا يستطيع أن يخرج، لا يستطيع أن يذهب للجماعة، سواء في بطنه أو رأسه أو فمه أو غيره من الأمراض التي تحبسه عن الخروج من البيت، فتعود أخاك، تدخل السرور على قلبه، تذكره بالصبر، تذكره بما عد الله عز وجل لمن ابتلي من الأجور وتكفير السيئات والدرجات العالية. فالمريض بحاجة إلى الكلمة الطيبة التي تونسه وتشرح صدره، يشعر أن إخوانه معه في الشدة كما كانوا معه في الرخاء، معه في العسر كما كانوا معه في اليسر. كما تحب هذا أنت لنفسك. وعيادة المريض من أفضل القربات وأجل الأعمال الصالحات، حتى قال الله في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، لو عدته لوجدتني عنده. في الحديث أن الذي يعود مريضا يمشي في خرفة الجنة، يعني بين بساتين وثمار الجنة. فإن وجدته بحاجة إلى الرقية ارقه، بالفاتحة، بالمعوذتين، سورة الإخلاص، بالأدعية النبوية الواردة في باب الرقية، رب الناس أذهل الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، بسم الله يرقيك، وهكذا من النصوص التي جاءت في باب الرقية. إن رأيته في مرض تخاف عليه أن يكون هذا مرض الموت، فعرض له بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تجديد التوبة وتذكيره إذا كان عليه حقوق يبينها، أو له حقوق عند الناس يبينها حتى لا تضيع هذه الحقوق عن ورثته، لكن بالأسلوب المناسب. تقول يا فلان الأعمار بيد الله وما حد يدري، الصحيح يموت والمريض يموت، وإن كان مثلا عندك شيء فالمشروع لأي مصلح إن عنده وصية يوصيها ألا يبيت ليلتين له مكتوبة عند رأسه، فتذكر بمثل هذا الكلام لعل الله عز وجل أن ينفع به. إن أتيت هذا المريض هو في السياق وفي النزع فتذكر وتلقن لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه من الدنيا، ثم إذا مات فاتبعه، إذا مات فاتبعه اتباع الجنائز والصلاة عليها فيها أجر عظيم خير كثير، هذا من حق المسلم على أخيه، حق يكون حتى بعد الموت مفارقة هذه الدنيا، فيه مصلحة للميت بأن يدعى له، ترحم عليه، صلى عليه، شارك في دفنه، ومصلحة للحي التابع بأن يتعظ وتذكر القدوم على الله ويرق قلبه، وأيضا مصلحة لأهل الميت حينما تشاركهم في مصابهم، هذا مما يزيد الألفة والمودة بينك وبينهم، وأيضا مما يهون من وقع المصيبة على قلوبهم حين يرون مشاركة إخوانهم وجيرانهم وأصدقائهم معهم، ففيها مصالح عظيمة وكبيرة. ومن صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، يعني من صلى فقط له قيراط، ومن صلى وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان، يعني أجران عظيمان لا يعلم قدرهما إلا الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر في هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يزيننا بمحاسن الأخلاق وبمكارمها، وأن يجنبنا مساوئ الأخلاق، إنه سميع مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.